إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 48 بعد 100 في بيان كتاب الإبانة لأبي عبد الله عبيد الله ابن محمد ابن حمدان ابن بطة العكبري المتوفى 87 و300 من الهجرة. الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة، وهو المعروف بالإبانة الكبرى، إذ له كتاب آخر مختصر من هذا الإبانة الصغرى. الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية، الشريعة هنا بمعنى العقيدة كما في الشريعة للآجر، فالعقيدة يطلق عليها عقيدة وسنة وشريعة. قال: ومجانبة الفرق المذمومة. وقد وفى رحمه الله في كتابه هذا إذ ذكر الفرق المذمومة في كل باب من أبواب العقيدة من أجل أن نحذرها ونتجنبها. ولا زال في الجزء الرابع من كتابه، وهو ما يتعلق بصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكما ذكرنا الذي يهمنا في يعني باب الصحابة أو جزء الصحابة في العقيدة هو تثبيت خلافة الأربعة والسكوت عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم. هذا الباب الذي سيذكره أيضا باب مهم جدا، نعم، لأنه أيضا يتعلق ب المسائل المهمة فيما يتعلق بالصحابة. فدوما في كل يعني جزء من أجزاء العقيدة الإنسان والمسلم يعني يؤكد على يعني المسائل التي يعني كما يقال فيها مفترق الطرق. فقال: باب ذكر اتباع علي بن أبي طالب في أيام خلافته سنن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم واتباع بعضهم لبعض. سبحان الله، ما أحسن هذا الباب، ما أحسن هذا الباب. لأن لو كان هؤلاء الخلفاء لو كانوا خلفاء دنيا، لا كلما جاء المتأخر غير ما كان عليه المتقدم، كما هو المعروف من ملوك الدنيا. ملوك الدنيا عندما يأتي الواحد فيعني يغير ما كان عليه من سبقه. وأما هؤلاء الخلفاء الأربعة فلم يكن فيهم شيئا من هذا. فلو كان علي رضي الله عنه مغصوب الخلافة كما تزعم الزائغة، لو كان علي مغصوب الخلافة لكان لما تولى وجاء لكان غير ما كان عليه من سبقه، لكنه كان تابعا لهم. فذكر ابن بطة رحمه الله اتباع علي لأبي بكر واتباع علي لعمر واتباع علي لعثمان، فدل هذا دلالة واضحة على ماذا؟ على اعتقاد علي رضي الله عنه بصحة خلافة من سبقه، خلافا لما تعتقده الزائغة. قال الشيخ: وما وهبه الله تعالى لأصحاب نبيه عامة وزاد في العطية منه للخلفاء الأربعة خاصة من المنقبة الجلية والفضيلة الخطيرة، يعني التي لها خطر وشأن، التي لها خطر وإيش وشأن، ما كانوا عليه من صريح المحبة وصحيح الأخوة والمودة وتقارب القلوب وتآلفها وتراحم النفوس وتعاطفها، وذلك من معجزات أطباع البشرية. فاستدل رحمه الله بتآلفهم على صحة خلافتهم مرتبة. قال: مع ملكهم الدنيا ورئاستها ووراثتهم الأرض وخلافتها، يعني مع هذا، مع هذا الملك، إلا أنهم كانوا متوادين، متوادين مع يعني تمكنهم، مع تمكنهم، وإلا فالمعروف أن يعني في ملوك الدنيا أن من تمكن من غيره فإنه يذله ويقهره. قال: ووراثتهم الأرض وخلافتها وتمهيدها ووطأة أهلها. وطأة أهلها يعني جعلهم موطئين مذللين، يعني أنهم كانوا متمكنين منهم، وتذليلهم رقاب عتاتها وجبابرتها من عربيها وعجميها في شرقها وغربها وبرها وبحرها، وكثرة قضاياهم وأحكامهم بين أهلها، وما جد كل واحد منهم إلى تشريع شريعة لم تكن، يعني مع تمكنهم من هذا وأنه قادر على أن يغير لكنه ما غير. لماذا؟ لأنه يعتقد صحة ما كان عليه من قبله، وأنهم إنما ساس الناس بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما جد، يعني جدد كل واحد منهم، إلى تشريع شريعة لم تكن وتسنين سنة تحدث، قال: والحكم في معضلة تقع، والحكم يعني وتسنين والحكم في معضلة تقع، وفتح أبواب مغلقة، وقلوب مقفلة أو مقفلة، وما يسنه في ذلك ويقضي فسنة للمسلمين ويحكم بها إلى يوم الدين، وكل واحد منهم مستحسن لسنة من يكون قبله وسالك طريقته غير عائب له ولا منكر عليه، فإذا انقضت مدة أحدهم وورث الله صاحبه من بعده خلافته قفى أثره وسلك طريقته فلم ينقض له حكما ولم يغير له سنة، خلافا لما عليه أبناء الدنيا وملوكها من تتبع أحدهم صاحبه حتى يبدل شرائعه ويغير رسومه، يعني ما رسمه للناس من قوانين ليقوم الأمر. نعم، وسميت رسوم لأنها المفروض أنها يعني إيش؟ أنها تبقى، رسمه لهم ويعني تبقى من بعده. قال: ليبدي معائبه ويظهر مسالبه ضدا لأفعال الخلفاء الراشدين الذين براهم الله وصفاهم من المعائب والمسالب. نعم، فإذا هو لا يغير لأنه يعني لا يجوز التغيير، لأن من قبله إنما يعني حكم بالكتاب والسنة، حكم بالكتاب والسنة. نعم، وحتى الأمور التي اجتهد فيها فاجتهاده جاء موافقا للكتاب والسنة، والكل يتبع الكتاب والسنة. قال: والعلة في الأمر الذي طهر الله به قلوب أولياء من المؤمنين وخص بذلك الخلفاء الراشدين اجتماع محبة القوم في مراد واحد. الله أكبر، الله أكبر. وهذا الذي حرمه من بعدهم، فسبحان الله، ما أحسن هذا. العلة في هذا الأمر اجتماع محبة القوم في مراد واحد، اجتماع محبة القوم في مراد واحد، فهذا هو يعني سبب التآلف. سبب التآلف اجتماع محبة القوم في مراد واحد. نعم، وصدق من قال: التوحيد أولا لو كانوا يعلمون. التوحيد أولا، فالتوحيد هو الذي يوحد الناس، ومهما حاول الناس أن يجتمعوا على شيء غير التوحيد فلن يجتمعوا. قال: اجتماع القوم في مراد واحد وهو الله وحده والدار التي عنده. سبحان الله، فلم يكن لهم مراد إلا هذا، الله والدار الآخرة. وقد ذكر الله تبارك وتعالى هذا في غير ما موضع من كتابه. نعم، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة، والدار الآخرة. وكذلك ما ذكر الله تبارك وتعالى في غير ما آية من الإيمان بالله واليوم الآخر، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فهذا هو الذي وحدهم، وأن موردهم كان على عين الإيمان، فصبروا عنها رواء من علل بعد نهل. فصبروا عنها يعني عن الإيمان، فكان يعني سلوكهم وحركتهم عن إيش؟ عن إيمان وتوحيد، عن إيمان وتوحيد. وهذا الذي يعني يبين صدق ما عليه الإنسان. الإنسان ربما يدرس التوحيد في كتب متعددة، ولكن تأتي الآتية من قدر الله تعالى فيظهر كل إنسان على حقيقته. عندما تأتي المصيبة يظهر توحيد الإنسان، هل هو صادق في توحيده وفيما درسه، أم أن هذا كان مجرد دراسة. فصدروا عنها، صدروا عنها يعني عن عين الإيمان وعن عقيدة التوحيد. صدروا عنها رواء، ارتووا منها، ارتووا منها ويعني وشبعوا صدروا عنها رواء من علل بعد نهل. النهل الشرب الأول، والعلل الشرب الثاني والثالث والذي بعده. نعم، فعندما يقال له عل، عل يعني إيش؟ يعني اشرب مرة أخرى. فالأولى تسمى نهل والثانية علل. نهل ينهل من باب طربا، وعل يعل، فيريد أن يقول أنهم صدروا عن العقيدة، صدروا يعني رجعوا، صدروا عنها بعد أن شربوا منها ورجعوا، يعني الصدر الرجوع والورد القدوم، فوردوا على عين الإيمان والعقيدة فشربوا منها، نهلوا منها، نهلوا منها ثم علوا، فصدروا عنها رواء من علل بعد نهل. فما أبلغ هذا، ما أبلغ هذا أيها الإخوة؟ فليست العقيدة مجرد كتاب يدرس، مجرد كتاب يدرس، ولا محاضرة تلقى، ولا دورة، ولا مؤتمر، ولا، وإنما العقيدة حقيقة، العقيدة حقيقة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الصادقين فيها. صدروا عنها رواء من علل بعد نهل، وبذلك وصفهم الله حين أيد دينه ونبيه بهذه المنقبة التي وهبها لهم، يعني وصفهم بالتآلف، حيث يقول وألف بين قلوبهم، وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. نعم، عطية من الله تبارك وتعالى واصطفاء. قال فحسبك بقلوب تولى الله تأليفها، الله أكبر، وجمع شمل المحبة بين أهلها. وكذا ذكرهم عظيم منته عليهم فيما وهباه لهم من هذا الحق، حيث قال واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فبذلك وعلى ذلك بحمد الله عاشوا متآلفين، وعليه ماتوا متفقين، غير متحاسدين ولا متقاطعين ولا متدابرين، وعليه يجتمعون في حظيرة القدس في جوار رب العالمين. نعم أيها الإخوة، نعم. فسبحان الله، نحن في زماننا هذا يعني ما ذقنا طعم التآلف، سبحان الله، خلاف شديد حتى يعني بين الشيخ وتلميذه، في لحظة يحصل الخلاف والاختلاف. وصدق الشاطبي رحمه الله لما قال يعني واعلم أن الحادثة التي تحدث فيكون من أثرها التفرق والاختلاف، فاعلم أنها ليست من الإسلام. الإسلام جاء بالتآلف، لكن تآلف على ماذا؟ تآلف على هذه العقيدة. نعم، ومع اختلاف الصحابة إلا أن هذا الأصل كان موجودا، وهو اجتماع محبة القوم في مراد واحد. وقد بينا هذا جليا في كتابنا أدب الاختلاف بين الصحابة. وأثره على الواقع الإسلامي المعاصر. نعم، فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا جميعا بمثل هذا العلم، وأن يزيدنا تآلفا ومحبة على هذه العقيدة وعلى هذه السنة. قال: وعليه يجتمعون في حظيرة القدس. صحيح، ونزعنا ما في صدورهم من غل، وسيذكر الآية. حظيرة القدس يعني الجنة، وهذا اللفظ قد جاء في حديثين عن عبد الله بن عمرو موقوفا: لا يدخل حظيرة القدس سكير ولا عاق ولا منا. هذا إسناده صحيح، وهو في حكم المرفوع، انظر الصحيحة 673. وفي صحيح الترغيب 2064 عن أنس مرفوعا قال: الله عز وجل: من ترك الخمر وهو يقدر عليه لأسقينه منه في حظيرة القدس، ومن ترك الحرير وهو يقدر عليه لأكسونه إياه في حظيرة القدس. قال: حيث يقول سبحانه: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فهذا يدل على أن التآلف هذا من النعيم، لأن الله تبارك وتعالى ذكر هذا من نعيم الجنة، نزعنا. فنقول هذا يدل على أن التآلف من النعيم. نعم والله، لأن الله عز وجل ذكر هذا: نزعنا ما في صدورهم من غل يكونوا متآلفين إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. فطهرهم سبحانه ظاهرا وباطنا، فطهرهم سبحانه ظاهرا وباطنا، ظاهرا لا يمسهم فيها نصب، وباطنا إخوانا على سرر متقابلين. ثم ذكر بإسناد عن الحسن قال: قال علي: فينا والله أهل بدر نزلت ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. هذه من رواية الحسن عن علي، وروايته عنه مرسلة، توجري 367. قال الشيخ: ولكل واحد منهم سنن سنها وطريقة سلك بالمسلمين فيها، فإذا قام صاحبه من بعده قفى أثره وشيدها بناها وأشاد بها وأعلاها. شيدها وأشاد بها، شيدها وأشاد بها، لأنه يطمسها ويحقرها. قال: حتى كان آخرهم خلافة علي ابن أبي طالب، فسلك طريق الخلفاء الثلاثة قبله، وعمل بسنتهم وأمضاها وحمل المسلمين عليها، وكل ذلك بخلاف ما تنحله الزائغة الذين أزاغ الله قلوبهم وحجب عنهم سبل الرشاد والسداد. نعم، فهؤلاء محرومون. ونزه علي بن أبي طالب عن مذاهبهم النجس الرجس الرجس الرجسة. ما تنحله، نحله القول أضافه إليه، وهذا من باب قطع نحل ينحل، قطع يقطع قطعا نحلا، هذا نحله القول إذا أضافه إليه. ما تنحله يعني ما تضيفه. طيب، ونحله بمعنى أعطاه، لكن المصدر يكون نحلا، نحله ينحله نحلا عطاء. ونحل جسمه من باب خضع، نحل ينحل نحولا بمعنى ضعف. فإذا هذا كله يعني لفظ واحد تؤدى به هذه المعاني الثلاثة. قال: فإن علي بن أبي طالب، ويذكر لنا اتباعه لأبي بكر، وبعدين يذكر اتباعه لعمر، وبعدين يذكر اتباعه لعثمان. قال: فإن علي بن أبي طالب حين أفضت الخلافة إليه أمضى قضية أبي بكر في فدك، وأجرى أمرها على ما أجراه، وسمع قول أبي بكر وصدقه فيما رواه وحكى عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول: إنا لا نورث ما تركناه صدقة. نعم، فلو كان علي لا يتبع أبي بكر كان أول ما جاء كان غير هذا، لكنه ما غير. وعلم علي، طبعا فدك يعني هذا فيدك وخيبر، فهذا الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكون صدقة، يتولى الخليفة من بعده فيأكل منه والباقي في مصالح المسلمين. قال: وعلم علي عليه السلام أن الذي قاله أبو بكر رضي الله عنه هو الحق، والحق أرى، لأن أبا بكر حيث قضى بذلك لم يأخذه لنفسه، ولم يورثه لولده ولا لعصبته، فحكم في ذلك بالحق، ولم تأخذه في الله لومة لا. فحين أفضت الخلافة إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أمضى حكم أبي بكر ولم ينقط بفعاله ولا عابه بمقاله، وكان هذا من علي رضي الله عنه ظاهرا مشهودا غير مستور، خلاف ما تدعيه البهتة الكذابون. وأما سير عمر بن الخطاب رحمه الله فكلها أمضاها وأثراها وأعلاها، واقتفى أثره واسترشد أمره واستسعد برأيه. ثم ذكر بإسناد عن محمد بن إسحاق قال: قلت لأبي جعفر محمد بن علي: أرأيت عليا حين ولي العراق وما كان بيده من سلطان، كيف صنع في سهم ذي القربى؟ قال: سلك به والله طريق أبي بكر وعمر. سبحان الله. قلت: وكيف وأنتم تقولون ما تقولون؟ قال: أما والله ما نقول غير هذا، وما كان لأهلها أن يصدروا إلا عن رأيه. فهذا ليس علي فقط، بل أهل البيت كلهم. ولقد كان يكره أن يدعى عليه خلاف أبي بكر وعمر، يعني كان يكره أن يقال له أنك خالفت أبي بكر وعمر في شيء. طبعا أبو جعفر لم يدرك عليا، لكن هذا منقول بنقل أهل البيت. وانظر التويجري 373. الذي بعده ذكر بإسناده عن جابر بن شداد وأشعث ابن أبي الشعثاء المحاربي يتراداني هذا الحديث. ما هو؟ أن أهل نجران لقوا عليا، يعني هو بالكوفة، إما قال في القصر في الكوفة لما صار خليفة، وإما في سكة البكريين، فأهل نجران لقوا علي فقال: قد شهدت كتابنا. فلم ينكر ذلك، وذلك أن عليا هو الذي كتب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لنصارى نجران ثم أجلاهم عمر، يعني علي هو الذي كتب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم للنصارى نجران بالعهد، لكن في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم قال أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، فعمر رضي الله عنه يعني نفذ هذا الأمر النبوي، فأرادوا من علي أن يردهم إلى نجران، قالوا لعلي الآن عمر يعني خلاص ذهب، فأنت ردنا مرة أخرى إلى إيش؟ إلى نجران. نعم. وعلم بهذا أن العراق والكوفة وغيرها ليست من جزيرة العرب، لأن عمر أدلاهم إلى الكوفة. وطلبوا إليه أن يردهم، فقال إن ذلك رجل، يعني عمر لم نتدبر من أمره قط إلا اليمن. سبحان الله، انظر إلى الثناء، يعني لم نرى من أمره ولا ما حكم به ولا ما سنه إلا اليمن والبركة. وإني والله لا أحل عقدة عقدها أبدا حتى ألقى الله. الله أكبر، تأملوا أيها الإخوة، لا أحل عقدة عقدها أبدا حتى ألقى الله. يعني عمر، يعني عمر هذا يعود إلى رجل، إن ذلك رجل، فهذا تفسير إن ذلك رجل، هذا التوجر 377. الذي بعده عن سالم بن أبي الجعد قال جاء أهل نجران بكتابتهم إلى علي في أديم أحمر، فقالوا ننشدك بكتابك بيمينك وشفاعتك بلسانك إلا ما رددتنا أرضنا. فقال إن عمر كان رشيد الأمر. قال سالم فلو كان طاعنا على عمر يوما لكان ذلك اليوم. سبحان الله. الذي بعده يعني هو تابع للذي قبله، عن سالم بن أبي الجعد نفس القصة، فقال ويحكم إن عمر كان رشيد الأمر فلا أغير شيئا صنعه عمر، فلا أغير شيئا صنعه عمر، لا أحل عقدة عقدها أبدا. قال الأعمش فكانوا يقولون لو كان في نفسه شيء لاغتنم هذه. صح، يعني الإنسان لو في نفسه شيء عمل على من قبله، كما يعني أصل ابن بطة في بداية الباء، لا إيش، لا غير. الذي بعده بإسناد عن الشعب قال قال علي حين قدم الكوفة ما قدمت لأحل عقدة شدها عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. الذي بعده نفسه، والذي بعده يعني عن سالم بن أبي الجعد نفسه. قال الشيخ وهكذا كان صنيع علي فيما سنه عمر للناس من قيام شهر رمضان. فإذا نقول اتباع علي لأبي بكر في إيش؟ فيما تركه النبي صلى الله عليه وسلم في فدك وخيب، اتباع علي لعمر، اتباع علي لعمر في نصارى نجران، اتباع علي لعمر رضي الله عنهما في نصارى نجران. طيب الذي بعده اتباع علي لعمر في قيام رمضان لصلاة التراويح، ما أنكر ذلك في حياته ولا تخلف عن القيام بها معه ومع أئمته، حتى إذا أفضت الخلافة إلى علي قام بها وأمر الناس بذلك ونصب الأئمة للصلاة بها واستحسنها، ودعا لعمر حين سنها وذكر أنه ممن أشار على عمر بها، خلاف ما تدعيه البهتة. فهم يقولون التراويح بدعة ولا قول لهم ولا اعتبار. الذين يغمصون الإسلام ويتنقصونه ويعيبون فرائضه وسننه وينقضونه ويدعون على علي ما قد برأه الله منه ونزاه عنه من مذهبه من نجس الرجسة التي لا يستحسنها غيرهم ولا يستحلها سواهم. فأما متابعة علي العمر على قيام شهر رمضان فذكر بإسناد عن أبي إسحاق الهمداني قال مر علي بن أبي طالب رضي الله عنه في أول ليلة من شهر رمضان فسمع قراءة القرآن من المساجد وراء القناديل تزهر فقال نور الله لعمر بن الخطاب في قبره كما أنار مساجد الله بالقرآن. نعم كما أنار مساجد الله بالقرآن. هذا إسناده حسن التويجري 392. كما أنار مساجد الله بالقرآن. فهؤلاء الذين يقولون بدعة يعني يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره سبحانه وتعالى. الذي بعده عن أبي عبد الرحمن السلمي قال أمنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. على كل حال كرم الله وجهه نعم وعليه السلام نعم، لكن هذا ليس خصوصية لعلي رضي الله عنه. أمنا علي بن أبي طالب في شهر رمضان قال ومر بعض مساجد أهل الكوفة هم يصلون القيام فقال نور الله قبرك يا ابن الخطاب كما نورت مساجدنا. والذي بعده مثله. الذي بعده عن أبي الحسناء وهذا مجهول أن عليا أمر رجلا أن يصلي بالناس 20 ركعة. هذا ضعيف توجد 397. وأنبه هنا أيها الإخوة على ما علق به المحقق الذي كتب يعني 3 صفحات في هذه المسألة وهي مسألة فقهية، وهذا في الحقيقة لا يعرف يعني المناسبة بين التعليق والمعلق عليه. أنت تحقق مسائل عقدية، إذا أردت أن تتوسع فليكن توسعك في المسائل العقدية، وأما أنه يأتي على مسألة فقهية ويذكر فيها 3 صفحات ويعني يتهم الشيخ الألباني رحمه الله بالشذوذ، أنت تريد أن تبين بين، وتريد أن يعني ترد على الألباني رد عليه بالعلم. وأما الرمي يقول خلافا لمن شذ عنهم من المتأخرين وقال يعني بعد أن نقل قال لم يخالفهم في ذلك يعني في 20 وغيرها وفي الزيادة، ويرى أنهم قد خالفوا السنة في هذه الركعات إلا من سفه نفسه واتبع غير سبيلهم وطريقتهم. والله هذا شيء في غاية الغرابة أيها الإخوة. يعني أنت عندما تقول إلا من سفه نفسه واتبع غير سبيلهم، وأنت قبل قلت خلافا لمن شذ عنهم من المتأخرين، أليس الشيخ الألباني يدخل في كلامك هذا؟ هل أنت يعني تريد أن تدخل الشيخ في هذه الكلمات؟ إلا من سفه نفسه واتبع غير سبيلهم وطريقتهم. هذا شيء في غاية العجب. ثم نقل ها هنا يعني اللي يعني ما جاء عن الصحابة وعن التابعين في أنهم يعني كانوا يصلون منهم صل 20 و23 و36 و38 و39. يعني أنت لو قلت مثلا لو قلت مثلا إن هذا يعني جاء، والذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فكان هذا أولى بك. نعم. وهنا أيضا نقل يعني عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وشوف كيف الفرق بين العلماء وغيرهم. شيخ الإسلام ماذا قال في الفتاوى 22-272؟ قال: كما أن نفس قيام رمضان لم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم فيه عددا معينا، لم يوقت يعني لأن التوقيت يعني يكون بالإيش؟ يكون بالحديث القولي، صلوا كذا. أما كون النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما زاد عن 11 أو 13، فهذا لا يكون توقيتا، هذا الذي يريده الشيخ. قال: لم يوقت فيه عددا معينا، بل كان هو صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على 13 ركعة، لكن كان يطيل الركعات. فلما جمعهم عمر رضي الله عنه على أبي بن كعب كان يصلي بهم 20 ركعة ثم يوتر ب3، مع أن الشيخ الألباني في صلاة التراويح بيّن أن عمر إنما جمعهم على 11، ونقل عن الإمام مالك أنه كان يقول: ما أدري ما هذا الركوع الزائد. المهم، وكان يعني يخف القراءة بقدر ما زاد من الركعات، لأن ذلك أخف على المأمومين من تطويل الركعة الواحدة. ثم كان طائفة من السلف يقومون ب40 ركعة ويوترون ب3، وآخرون ب36 وأوتروا ب3، وهذا كله سائغ، فكيفما قام في رمضان من هذه الوجوه فقد أحسن. قال: والأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين. مثل هذه الأقوال التي يكون فيها تآلف باختلاف أحوال المصلين. والله يا جماعة قالوا لك: يا إمام صل 11 صل، 13 صل، منه إذا طلبوا منك 20 وزيادة مع تخفيف القراءة أيضا. قال: والأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين، فإن كان فيهم احتمال لطول القيام فالقيام ب10 ركعات و3 بعدها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لنفسه في رمضان وغيره، هو الأفضل. وإن كانوا لا يحتملونه فالقيام ب20 هو الأفضل، وهو الذي يعمل به أكثر المسلمين، فإنه وسط بين 10 وبين 40، وإن قام ب40 وغيرها جاز ذلك، ولا يكره شيء من ذلك، وقد نص على ذلك غير واحد من الأئمة كأحمد وغيره. قال: ومن ظن، يقول الشيخ الإسلام، ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأ. شوف الكلام، يقول فقد أخطأ. أما صاحبنا هذا قال إيش؟ خلافا لمن شذ عنهم من المتأخرين، ولا يخالفهم إلا من سفه نفسه واتبع غير سبيلهم وطريقتهم. سبحان الله. فنتنبه لهذا أيها الإخوة. وأنا أظن والله أن الذين يعلقون بمثل هذه التعليقات يكون يعني في قلبهم شيء على الشيخ رحمه الله، وإلا فالإنسان يعني صاحب العلم الذي يرد الحجة بالحجة يتكلم بأدب وبعلم ويقول: الشيخ الألباني ذكر كذا ونحن نخالفه في هذا لما يلي، ويبين ما عنده. أما هذه الأشياء التي هكذا تلقى مرة واحدة فهذا ليس يعني بطريق أهل العلم، فالإنسان يحذر هذا. نعم. الذي بعده: أن عليا أمر رجلا أن يصلي بالناس في رمضان 5 ترويحات 20 ركعة. الذي بعده: ابن أبي ليلى أن علي بن أبي طلب أمره أن يؤم الناس في مسجد الجامع في شهر رمضان. هذا فيه إبراهيم بن عثمان وهو متروك، التويج 401. الذي بعده فيه الأصبغ بن نبات متروك، التويج 403. قال علي بن أبي طالب: لأنا حرضت عمر على قيام شهر رمضان، أخبرته أن فوق السماء 7 حظيرة يقال لها حظيرة الفردوس، فيها قوم يقال لهم الروح، فإذا كان ليلة القدر استأذنوا ربهم تعالى في النزول إلى الدنيا، فلا يمرون بأحد يصلي أو يستقبلونه في طريق إلا أصابه من ذلك البركة، من ذلك بركة، قال فقال عمر: إذن والله يا أبا الحسن نعرض الناس للبركة. تلاحظ أن يعني متنه يعني من الأشياء الركيكة، فهذا ضعيف. قال الشيخ: فهذا قول عليه ورأيه وفعله في صلاة التراويح ومتابعته لعمر عليها وأخذه بسنته لا ينكر ذلك أحد من العقلاء والعلماء، وأخذ الله من يريد نقض عرى الإسلام وهدم مناره وتعفية آثاره، صح، هذا الذي يريدونه، وإطفاء نوره، ثم لا يقنع لنفسه بما سوغها من التقبيح حتى يعزو ذلك وينسبه إلى المفضلين والأكابر من سادات أئمة المسلمين رحمة الله عليهم أجمعين. ثم يذكر بعد ذلك يعني متابعة علي لعثمان، وهو طويل فنرجئه إلى الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.